قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته. الحديث الأول عن معيقب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة. رواه الجماعة. الحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تمسح الحصى. رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. من هذا الباب يتناول فيه المؤلف رحمه الله الحديث عن ما جاء في مسح الحصى وتسويته. يعني مسح الحصى يعني مسح الحصى في الأرض. في ذلك العصر كانت معظم المساجد، إن لم نقل كل المساجد، لم تكن مفروشة، بل كانت مفروشة بالحصباء أي بالحصى، وكان الناس يصلون ويضعون جباههم على الحصى. فكان الواحد إذا أراد أن يسجد أخذ بيده هكذا الأرض وسواها حتى لا تبقى الحصى خارجة، يسوي الأرض بيده حتى تكون مستوية وهو داخل الصلاة. هل هذا الأمر جائز أم غير جائز؟ هذا هو موضوع الحديث، ما جاء في مسح الحصى وتسويته، يعني مسحه وتسويته، مسح الحصى وتسويته. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معيقب عليه الصلاة والسلام، ومعيقب هذا صحابي جليل أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وشهد بدرا، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مكلفا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كان على خاتم، هذه كانت الوظيفة دياله، الوظيفة دياله هو العناية بخاتم صلى الله عليه وسلم، كان له خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، يخطي يطبع بها الكتب التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء، فكانت هذا الخاتم الذي يعنى بها ويهتم بها ويقوم بها شكون هو معيقب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه. يعني الصحابة كل واحد كانت عنده مهام، كل واحد كان عنده مهام، هذا كان عنده الخاتم، واستعمله أبو بكر وعمر، وتوفي في آخر خلافة عثمان المعيقب هذا رضي الله عنه.
من دوس.
نعم
دوس.
من دوس. نعم دوسي.
أسلم قبل الطوفان.
أسلم قديما، نعم، ما أدري وش قبل الطوفان ولا بعدها، لكن أسلم قديما هكذا قالوا في كتب التاريخ. إذا قلنا الصحابة أن كل واحد كان مكلف بالخاتم، حال أنس بن مالك كانت وظيفته حوائج النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوم بخدمة صلى الله عليه وسلم وكانت مهمته هو حوائج النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان على النعل والسواك، كانت وظيفته نعل النبي عليه الصلاة والسلام وسواك النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر كان صاحب بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وظيفته العناية ببغلة صلى الله عليه وسلم. أسلع ابن شريك كان صاحب الراحلة يقوم بتجهيز راحلة النبي عليه الصلاة والسلام. أيمن بن عبيد كان على مطهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاجته. بلال كان على الأذان، يعني كانت وظيفته لا عفوا بلال كانت وظيفته نعم كان وظيفته الأذان، لكن كانت عنده وظيفة أخرى وهي النفقة، كان مكلف بالنفقة، يعني كان هو الذي ينفق ويعطي الجوائز للناس من اللي كان سنة الوفود، واللي كان يعطي الوفود، فكان يقوم به يعني على النفقة، نفقة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الوظيفة ديال الأذان. علي بن أبي طالب شنو كان الوظيفة دياله؟ يضرب الأعناق بين يد النبي صلى الله عليه وسلم هو والزبير ومسلماء، يعني مجموعة، يعني ولكن هو كان في المقدمة، هذه يعني كانت الوظيفة دياله، يعني يقيم الحدود واللي ينفذه يضرب الأعناق. نعم. فالصحابة عليهم كانوا يقومون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد كانت له وظيفة معينة يقوم بها في هذا المجال. إذا معيقب رضي الله عنه روى عن صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، يسوي التراب في المكان الذي يسجد، يسوي التراب ويمسحه، يعني يمسح الحصى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت فاعلا فواحدة. إن معنى إن كنت فاعلا فواحدة، يعني فلا تمسح الحصى، اسجد عليها كما هي، فإن كان لا بد فامسح واحدة، يعني فامسح مرة واحدة، إذا كان لا بد فامسح يمسح مرة واحدة، هذه مرة واحدة جائزة، يعني داخل الصلاة، هذا الأمر داخل الصلاة. الحديث الآخر قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة واجب فلا يمسح العصا. هذا يبين على أن الحكمة من هذا النهي عن المسح، لأن الحكمة واجب. من كان هذا الحديث اختلف فيه يعني فيه مقال، فحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود، وعادته أنه إذا سكت عن الحديث فيكون أقلين فيكون مقبولا، لكن الحديث فيه راوي مجهول وهو أبو الأحوص، يعني هو الحديث هذا يعني يبقى. لكن الرواية الأخيرة: وفي رواية أحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع، هذا حديث يعني هذا حديث صحيح. والحديث الأول كما قلنا راه متفق عليه، يعني رواه الجماعة، الحديث الأول حديث صحيح لا إشكال فيه، لأنه رواه الجماعة بما فيهم البخاري ومسلم، والراوي إذا روى عن البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. إذن فهذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على كراهة المسح على الحصى، تدل على كراهة المسح على الحصى الموجود في الأرض، واضح؟ مسح الحصى الموجود في الأرض تدل على كراهة، هي كراهة تنزيه إذا كانت لغير عذر، أما إذا كان لعذر إذا كيشوف شي حصى كبيرة يعني غتخلو في الجبهة ديالو ولا شي حاجة فلا بأس أن يسويها، لأن الشاعر كما قلنا عن الرخصة يسوي واحد المرة، لكن يبقى يسوي في الأرض كل سجود كل ما يريد أن يسجد يبقى يلعب في الأرض، هذا يعني سيؤدي، وهو اللي قال في الحديث الآخر: فإن الرحمة واجب فلا يمسح الحصى، يعني فيها أيضا يعني. ولذلك الحكم الشرعي في هذا الأمر كما قال الشوكاني رحمه الله هو الكراهة، والإمام النووي في المجموع قال الكراهة تنزيه إذا كان إذا لم يكن عذر، فأما إذا كان عذر كما قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الواحدة. ولذلك نقل يعني كما يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم جمهور العلماء على أنه مكروه، قال الشوكاني رحمه الله فيها نظر، فإن مالك رحمه الله لم ير به بأسا وكان يفعله في الصلاة، وكان أيضا على الصحابة كان مسعود بن عمر أيضا يفعلانه في الصلاة، وابن مسعود كان يفعله مرة واحدة كما جاء في هذه الرخصة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المرة الواحدة، وابن عمر كان يفعله في الصلاة، وابن مسعود كان يفعله في الصلاة مرة واحدة كما قلنا، وما رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة ومن التابعين إبراهيم النخعي وأبو صالح. هل الظاهر ذهبوا إلى أن المسعى الحصى حرام إذا زاد على المرة، لأن الشريعة قال مرة واحدة، فما زاد على ذلك عندهم حرام، ولا يبعد هذا لأن النهي فواحدة، وإلا إن كنت فاعلا فواحدة، يعني افعل واحدة ولا تفعل أكثر من ذلك. إذن فواحدة تروى بالنصب وتروى بالرفع كما هو الأمر معروف في النحو. قال: فإن الرحمة واجبة. قال: هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوت حظه منها. هذا يكون تعليل، لأن السيدة بدك يمسح كيفوت هذاك الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذاك الرحمة اللي كتوجهه كيضيعها بذاك العبث اللي يلعب في الأرض. وقيل: الحكمة أن لا يغطي شيئا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه، أن يكون هناك مسح، هناك حصى وهناك غبار يعني تراب، فحينما يمسح ويسوي الأرض بيده ذلك الحصى سيختفي داخل التراب فلا يصيبه بجبهته، فيحرم هذا الحصى من أن يسجد عليه، لأن الحصى يعني يريد يحب أن يسجد عليه، لأنه يحب أن يسجد لله عز وجل عليه، لأن الأرض تحب أن يسجد الناس عليها، فما بكت عليهم السماء والأرض، فالأرض تبكي على. قال هذا من مفهوم كما يعني علي أن الأرض حينما تفقد مؤمنا كان يجد عليها تبكي عليه، لأن كان يجد الله تعالى خلقها لتكون عونا لعباد الله تعالى على عبادة الله سبحانه وتعالى، فحينما تفقد هذا العابد تفقده الأرض ويفقده السماء والباب السماوات لكن يصعد منها عمله، فتبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. هذا بالمفهوم قال تعالى في فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض، إذن مفهومه أن السماء والأرض تبكي على المؤمنين، هذا بالمفهوم. نعم. وقيل كما قال رحمه الله أنه ينافي التواضع، يعني الإنسان من اللي ما يكيب ليسوي الحصى في الأرض كينافي تواضع، والإنسان عليه أن يمرغ جبهته في التراب خضوعا وتذللا لله سبحانه وتعالى، فهو ينافي التواضع ويشغل المصلي. إذن معنى ذلك أن الشارع رخص في واحدة، وهذا بالنسبة لمن يصلي على التراب على الأرض. أما في عصرنا هذا نادرا ما يصح، حتى الإنسان في سفره يصحو معه سجادة ويصحو معه حصير حتى لا يسجد، لا يصلي على الأرض. نعم. قوله فلا يمسح الحصى، هل التقييد بالحصى هو مقصود أو أنه غير مقصود؟ عنده المفهوم ولا ما عندوش المفهوم؟ يقول الشوكاني رحمه الله لا مفهوم له. علاش؟ لأنه خرج مخرج الغالب، بمعنى أن الغالب من مساجد الناس وأماكن سجودهم كانت مفروشة بالحصبة في الغالب، كان الأمر كذلك. إذن فلا تمسحي الحصبة كما قال هنا، فلا تمسحي الحصى عفوا، فلا تمسحي الحصى. كلمة الحصى ما عندناش المفهوم هنا، يعني الحصى والتراب وأي شيء والغبار وكل شيء، يعني لا تمسح الأرض حيث كان فيها حصى ولا ما فيهاش حصى. ولماذا ذكر الحصى هنا؟ هذا من باب الغالب، يعني الغالب أن هذا خرج مخرج الغالب. والقاعدة عند الأصوليين أن الصفة إذا كانت خرجت مخرج الغالب لا يكون لها مفهوم، كما قالوا مثلا في قول الله تعالى وربائبكم في سياق المحرمات في الزواج، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالآية تحرم الزواج بالربيبة، وهي بنت المرأة، يتزوج الإنسان المرأة وعندها بنتها. فالشارع حرم الزواج بالربيبة، لكن قال اللاتي في حجوركم، يعني تربت في حجرك. فمفهومه إذا أخذنا بالمفهوم أن الواحد إذا تزوج امرأة وعنده بنته ولكن ما رأها هو، ما جت كانت كبيرة وجدت معها، ما رباهاش هو، ما كانت في حجره، وبعدين إن شاء الله أن يطلق أمها أو أن تموت، ثم هل يتزوج بابنتها؟ لا. إذا ما معنى وربائبكم التي في، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المرأة حينما يكون لها بنت تتبعها فالزوج يحملها، يقول أنا أخذها، يعني أنا أتحملها، وتأتي بها وتكون في حجره، تتربى في حجره، ويكون بمنزلة أبيها. إذا الغالب أن الربيبة تأتي مع أمها، الغالب أن، قالوا هذا خرج مخرج الغالب. إذا الشرط ده صلاة الليل، سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، هل يفهم منه أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى؟ إذن هذا جاء جواب عن سؤال. إذن هناك شروط يعني في هذا الباب، إذا خرج مخرج الغالب أو جاء جواب عن سؤال فلا يكون له مفهوم. ولذلك قال الشوكاني لا فرق بين التراب والرمل وغير ذلك، يعني لا خصوصية للحصى، هذا المعنى. ويدل على ذلك في حديث معاقب الرجل يسوي التراب، تلاحظون في حديث المعاقب شنو قال؟ قال في الرجل يسوي التراب، ولم يقل أيضا، ولم يقل الحصى. فدل ذلك على النووي رحمه الله في المجموع يقول وكره السلف مزح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه. السلف تكلمش على الشوكاني هنا، ولكن النووي تكلمش في المجموع، قال السلف كانوا يرون كراهة أن يمسح الإنسان، حنا قلنا الآن تكلمنا عليه مش مسح الجبهة، مسح الأرض، لكن الآن يقول هو مكروه أيضا مسح الجبهة، أن يمسح الإنسان جبهته، لأن عادة ملي يكون يصلي بعض المرات كتجيبها الظروف كيصلي على الأرض بدون ما كيلقاش السجد ولا كذا، فكيجيبها كيصلي فكيلصق التراب في الجبهة ديالو، فمخصوش يمسحو قبل ما يكمل الصلاة، ما يمسحش ديك التراب وذاك الغبار اللي عالق بجبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، لأن يصدق عليه أيضا أنه يشتغل مثل الاشتغال في الأرض والاشتغال أيضا في بجبهته وإزالة وتسوية التراب وكذا، الله أعلم. لكن كما قلنا هذا كله داخل الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقل الدخول فيها، فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، وهذا هو الراجح. الراجح هو أنه المسح لا يكون منهيا عنه إلا إذا دخل في الصلاة، أما قبل أن يصلي ويسوي يمسح التراب ولو أكثر من مرة في حرج، ما فيش حرج، لأن النهي إذا كان داخل الصلاة.